الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب الفرائض وفي الحديث الأول من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عرفنا أنه ينظر إلى القرب باعتبار ما سبق، الجهة ثم المنزلة ثم القوة، ولا يعطى لجميع العصبة ما بقي، وإنما يقدم بعضهم على بعض. واحتج بذلك الإمام البخاري رحمه الله على تقديم الجد على الإخوة، وأنهم لا يرثون مع الإخوة شيئا، وأن الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا، لقول عليه الصلاة والسلام: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والجد أولى من الإخوة، فهو أولى رجل ذكر، فإن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، والجد في جهة الأبوة، فإذا مات ميت عن جد وعن إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فهؤلاء جميعا يحجبون بالجد، لأن الجد هو أولى رجل ذكر، ولا إشكال في حجب أولاد الأم، وإنما الكلام في الأشقاء أو لأب. فالجد هو أولى رجل ذكر، فالميراث له دون الأشقاء أو لأب. وعرفنا أن الجهات مرتبة على ما سبق: البنوة ثم الأبوة ثم جهة الأخوة، فجهة الأخوة تكون بعد جهة الأبوة، والجد في جهة الأبوة. وقد ذهب إلى هذا الصديق رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، وذهب آخرون إلى التشريك بين الجد وبين الإخوة على تفصيل لهم في ذلك، وهم جمهور أصحاب المذاهب، وذهب إلى ذلك بعض الصحابة كعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت على تفصيل لهم في قضية ميراث الجد والإخوة. تارة يرون له المقاسمة، وتارة يعطونه ثلث المال، وتارة يعطونه السدس ولا ينقصونه عن السدس، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. فعلى كل الصوف في ذلك مذهب الصديق رضي الله عنه، وهو أنه لا ميراث للأخوة مع وجود الجد، فالجد هو أولى رجل ذكر، فهو مقدم على الإخوة. فهذا هو الصحيح في المسألة، والمسألة حول نزاع كبير، ومبسوطة في كتب العلماء، وقد توسع في ترجيح مذهب الصديق العلام القيم رحمة الله عليه، وذكر الحجج الكثيرة في ترجيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، احتج به من قال من أهل العلم في مسألة ابن الملاعنة، أن أمه ليست بعصبة له، وإنما عصبتها يكونون عصبة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والأم أنثى. وابن الملاعنة معروف إذا لعن الرجل أمه، إذا لعن إذا لعن الرجل نعم أم الم نعم هو الزوج نعم هو لعن لعن الرجل زوجته وهي أم الولد اللي هو ابن الملاعنة. فإذا لعن الرجل زوجته ونفى الولد فهذا الولد هو ابن الملاعنة، وهذا الابن ينتسب للأب الذي لاعن أو ينتسب إلى الأم؟ ينتسب إلى الأم ولا ينتسب إلى الأب، لأنه لاعن ونفاه. فإذا مات هذا الابن فمن يريثه؟ هل الأم عصبة له لأن عصبة الأب زالت فتنتقل إلى الأم فتكون الأم عصبة له؟ أو لا، محل نزاع بين العلماء رحمك الله. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الأم عصبة، وأن العصبة من جهة الأب انتقلت إلى جهة الأم فتكون الأم عصبة، وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة ومن الأئمة الإمام أحمد في رواية. وجاء في ذلك بعض الأحاديث المرسلة التي يقوي بعضها بعضا، كما جاء عند أبي داود من مراسيل مكحول ومراسيل أيضا عمرو بن شعيب، قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. فاحتج بذلك من قال من أهل العلم أن الأم تصير عصبة، ونصر هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا القول أقوى من غيره. وهناك من أهل العلم من نازع في ذلك وقال الأم لا تكون عصبة، هي صاحبة فرض في هذه القضية، لكن عصبة الأم يكونون عصبة له، عصبة الأم كأخيها يكون عصبة، وهكذا سائر عصبة الأم يكونون عصبة له. وقد ذهب إلى هذا جماعة أيضا من الصحابة، والإمام أحمد في رواية احتجاجا بهذا الحديث فهو لأولى رجل ذكر، لكن على كل هذا الحديث تخصص منه هذه القضية للحديث الذي ذكرناه، كما أن المعتقة مخصوصة من هذا الحديث فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هكذا مما يخصص بهذا الحديث ما يتعلق بميراث ابن الملاعنة، فالأم تكون عصبة له وعصبتها أيضا يكون عصبة له. أما جمهور أصحاب المذاهب فجعلوا ابن الملاعنة كغيره، جعلوه كغيره، فجعلوا الأم صاحبة فرض، فإذا مات ابن الملاعنة عن أمه فكم ترث الأم؟ ترث الثلث، نعم، إذا لم يكن هناك فرع وارث فترث الثلث، وإذا لم يكن هناك أيضا جمع من الإخوة ترث الثلث، على حسب ميراث الأم المعروف. وما بقي بعد ذلك ينظر إلى من يرث، فإن كان هذا ابن الملاعنة عنده أبناء فالابن عصبة يأخذ الباقي، فيكون للأم السدس والباقي للابن، وإن كان له إخوة من أم فالواحد يأخذ السدس، وإذا كان أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، والباقي بعد ذلك ينظر إلى عاصب إن وجد، فإن لم يوجد عاصب فمنهم من يقول يرد إلى بيت مال المسلمين الباقي، ومنهم من يقول يرد على الورثة ممن يثبت الرد فيرى الرد على الورثة، هذا الذي عليه جمهور أصحاب المذاهب. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة، نعم، في حديث المتلاعنين، وفي الحديث ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها، وترث منه ما فرض الله لها، فقالوا هذا يدل على أن الأم صاحبة فرض، لأن الذي فرض الله عز وجل للأم التعصيب، وإلا الأم صاحبة عصبة في كتاب الله عز وجل ولا صاحبة فرض؟ صاحبة فرض، فقالوا هذا يدل على أن الأم ليست بعصبة وإنما ترث ما فرض لها. والجواب عن هذا الحديث من وجهين، الوجه الأول أن هذه الجملة مدرجة من كلام الزهري كما جاء ذلك في رواية في صحيح البخاري، وبين ذلك أيضا أو مال إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فهي مدرجة من كلام الزهري. والجواب الآخر أن الأم هي صاحبة فرض وعصبة، هي صاحبة فرض وعصبة في هذه القضية كالأب، فالأب صاحب فرض وعصبة، فإن وجد فرع وارث لابن الملاعنة وكان هذا الفرع من الذكور فإيش تكون الأم؟ صاحبة فرض، وإن كان الفرع الوارث من الإناث تجمع بين الأمرين كلها السدس والباقي عصبة، وإن لم يوجد صاحب ولم يوجد فرع وارث فتكون في ميراث الأم عصبة، نعم ميراث الأم عصبة. فهذا الحديث إن ثبت وكان، نعم إن ثبت وكان مرفوعا فلا إشكال فيه، فالأم هي صاحبة فرض، فرضها لا يسقط، لكن يكون شأنه كشأن الأب، تارة الأب يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب وتارة يرث بالفرض والتعصيب، وهكذا يكون وهكذا تكون الأم. هذا ما يتعلق بميراث ابن الملاعنة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ليس المراد بذلك أن نعطي جميع أصحاب الفروض فروضهم وجميع أصحاب العصبات ما له نعم ميراث التعصيب جملة واحدة، فإن هذا لا يكون، وإنما يعطى من لم يكن محجوبا منهم. فمن لم يكن محجوبا من أصحاب الفروض نعطيه فرضه، ومن حجب فليس له من الفرض شيء إن كان حجب حرمان. وهكذا القول في أصحاب العصابات: من كان محجوبا حجب حرمان فلا نعطيه شيئا، ومن لم يكن محجوبا حجب حرمان نعطيه نصيبه من التعصيب. ومعرفة من يحجب وكيفية الحجب من أهم مباحث الفرائض، حتى قال من قال من أهل العلم: من لم يعرف باب الحجب فلا يجوز له أن يفتي في الفرائض. من لا يعرف باب الحجب فلا يجوز له أن يفتي في الفرائض. فنختم ما يتعلق بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، ببعض الأمور التي يحتاج إلى معرفتها مما يتعلق بالحجب. عرفنا في درس ماض أن هنالك من لا يحجب حجب حرمان بالكلية. من لا يحجب حجب حرمان بالكلية من هم؟ ها؟ الزوجان، نعم، والولد من نعم ذكر أو أنثى، وإيش الزوجان قلنا؟ ها؟ والأب، نعم، الأبوان والزوجان والولد من ذكر، والولد يشمل الذكر والأنثى. فهؤلاء الستة لا يحجبون حجب حرمان بالكلية. والحجب قد يكون من قبيل الحجب بالشخص، وقد يكون من قبيل الحجب بالوصف. الحجب بالوصف وش المراد به؟ نعمل فيه مانع من موانع الإرث، وهي الرق والقاتل واختلاف الدين. والحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان، وجميع الورثة يدخلون في حجب الحرمان إلا هؤلاء الستة لا يدخلون في حجب الحرمان، أما بقية الورثة فيدخلون في حجب الحرمان أي في بعض الصور. أما هؤلاء الستة فلا يدخلون في حجب الحرمان. والورثة في الحجب متفاوتون. أما حجب النقصان فيدخل فيه جميع الورثة، يدخل فيه جميع الورثة في حجب النقصان. فإن حجب النقصان قد يكون سببه التنقل، وقد يكون سببه المزاحمة. حجب النقصان قد يكون سببه التنقل، وقد يكون سببه المزاحمة. والمراد بالتنقل التنقل من فرض إلى فرض، أو التنقل من فرض إلى تعصيب، أو من تعصيب إلى فرض، أو من تعصيب إلى تعصيب. فهذا التنقل قد يحصل بسببه النقص، التنقل من فرض إلى فرض، من مثلا النصف إلى كيف إلى سدس الباقي، يعني إلى سدس تكملة الثلثين مثلا، أو من النصف إلى الثلث في البنتين وفي الأختين الشقيق، نعم في البنتين وفي الأختين إلى إلى الثلث. ليش؟ طيب الواحدة كم يكون لها؟ تنتقل من النصف إلى الثلث. نعم، من النصف إلى الثلث فتقل. نعم، فتنتقل من النصف إلى الثلث فتقل. فعلى كل قد يكون نقصان بسبب انتقال من فريضة إلى فريضة، وقد يكون بسبب الانتقال من فريضة إلى تعصيب، فقد ترث بالتعصيب أكثر من ميراثها، قد ترث بالفرض أكثر من ميراثها بالتعصيب. إذا مات ميت عن بنت وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ النصف، والأخت الشقيقة الباقي عصبه، ومقداره في هذه القضية في هذه الصورة النصف. إن كان معها أخ شقيق، ها، في كل نعم معها ثلث النصف. فهنا لما انتقلت من الفرض إلى التعصيب، حصل لها نقصان أو لم يحصل؟ حصل لها نقصان. وهكذا العكس، قد تنتقل من تعصيب، قد يحصل انتقال من تعصيب إلى فرض، ويحصل بذلك النقصان. وقد يكون من تعصيب إلى تعصيب ويحصل بذلك النقصان، كأن تكون عصبة مع الغير، فإذا كانت عصبة بالغير حصل لها نقصان. البنت الأخت مع البنت عصبة مع الغير، ولها الباقي الذي هو النصف في هذه الصورة. فإن كان معها أخ، ها، انتقلت إلى عصبة بماذا؟ بالغير، من عصبة إلى عصبة، وحصل لها نقصان. إذا حجب النقصان قد يكون سببه التنقل، وهو أربع صور كما عرفنا، من فرض إلى فرض، من فرض إلى تعصيب، من تعصيب إلى فرض، من تعصيب إلى تعصيب. وقد يكون سببه المزاحمة، قد يكون سببه المزاحمة، فيحصل النقصان باعتبار المزاحمة، سواء كان مزاحمة في الفرض، فأصحاب الفروض قد يتزاحمون ويحصل النقصان. فالأخت الواحدة كم لها؟ النصف، والاثنتان الثلثان، والثلاث، وكلما كثرنا كلما حصل نقصان باعتبار التزاحم في الفرض. وقد يكون التزاحم باعتبار التعصيب، الابن الواحد إن انفرد بالتركة يأخذ جميع التركة، فإذا تعددوا حصل نقصان أو لم يحصل؟ حصل نقصان بسبب التزاحم باعتبار التعصيب. وقد تكون المزاحمة باعتبار العول، تكون السهام أكثر من التركة، تكون السهام أكثر من التركة، فتحصل مزاحمة فيحصل نقصان باعتبار العول. إذن حجب النقصان قد يكون سببه التنقل، وقد يكون سببه المزاحمة، وهذا الحجب يدخل فيه جميع الورثة. أما حجب الحرمان فيدخل فيه جميع الورثة إلا الستة الذين استثنوا. والورثة باعتبار الحجب يتفاوتون، فهنالك من الورثة من لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد، من الورثة من لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد. من هؤلاء؟ ها؟ الزوج؟ ومن؟ الزوجان. نعم، الزوجان لا يحجبان أحدا ولا يحجبهما أحدا. أعني بحجب، بالحجب حجب الحرمان، كلامنا في حجب الحرمان ما هو في حجب النقصان. هناك من الورثة من لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد، وهناك من الورثة من يحجب ولا يحجب، من يحجب ولا يحجب، ها، الإخوة لأم لا يحجبون أحدا ويحجبون بغيرهم، الإخوة لأم لا يحجبون أحدا ويحجبون بغيرهم. وهنالك من الورثة من يحجب ولا يحجب، يحجب ولا يحجب، ها، الأبوان والولد، نعم الأبوان والولد. الولد، الولد يسمى الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، فالولد يدخل فيه الذكر والأنثى. فهؤلاء يحجبون ولا يحجبون. نحن قلنا كلامنا في حجب الحرمان، أما حجب النقصان فقلنا الكل يدخل في حجب النقصان، وإنما كلامنا في حجب الحرمان. طيب، ومن إيش الذي ذكرنا من الورثة؟ طيب، ومن الورثة من يحجبون ويحجبون؟ هذا السؤال الرابعة، يحجبون ويحجبون، من هم؟ نعم، بقية الورثة يحجبون ويحجبون. إذن الورثة على هذه الأقسام، هنالك من لا يحجب ولا يحجب وهما الزوجان، وهناك من يحجب ولا يحجب وهم أولاد الأم، وهنالك من يحجب ولا يحجب وهم الأبوان والولد، وهناك من يحجب ويحجب وهم بقية الورثة. كيف يحجبون؟ طيب، لكنهم يحجبون بالعصب ولا ما يحجبون؟ لا يحجبون، لا، هو بينهم بين يحجبون، يحجب بعضهم بعضا على حسب ما لهم المراتب. طيب، على كل، فهذا الكلام باعتبار الإجمال، أما باعتبار التفصيل فإذا نظرنا مثلا إلى نعم إلى الأصول، من الذي يدخل في حجب الحرمان من الأصول؟ ها، الجد يدخل في حجب الحرمان، الجد يدخل في حجب الحرمان، والجدة تدخل في حجب الحرمان. فالجد من يحجبه حجب حرمان؟ الأب. والجد محجوب من الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، يعني سواء كان صاحب فرض أو كان صاحب فرض وعصبة أو كان صاحب عصبة مجردة، فهو محجوب بالأب. وهكذا الجد البعيد يحجب الجد القريب. إذن الجد يحجب بالأب، بالأب، لا ميراث للجد مع وجود الأب، ولا ميراث للجد البعيد مع وجود الجد القريب. وإذا نظرنا إلى الجدة، ها، من يحجبها؟ نعم، الأم تحجب الجدة، والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، وتحجب الجدات من كل جهة بالأم، ففهم وقس ما أشبه. وهناك من أهل العلم من يرى أن الجدة تحجب أيضا بابنها، أن الجدة تحجب أيضا بابنها كما عليه جمهور العلماء، وإن كان الصحيح أنها لا تحجب، لا تحجب بابنها. إذا الجدة تحجب بالأم، والجدة البعيدة تحجب بالجدة القريبة. وإذا انتقلنا إلى الفروع، وإن كان الفروع في المرتبة هم أسبق، طيب، إذا انتقلنا إلى الفروع، ابن الابن محجوب بالابن، طيب، ابن الابن محجوب بالابن، والابن ابن الابن النازل محجوب بابن الابن الذي هو أقرب منه، وبنت الابن، ها، كيف؟ بنت الابن، ها، بنت الابن متى تحجب؟ إذا استغرب من فوقها الثلثين، ثم بنات الابن يسطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. فبنت الابن تحجب إذا استكمل من فوقها الثلثين، نعم، إذا استكمل من فوقها الثلثين، إلا إذا وجد ابن ابن في منزلتها أو في أو أدنى منها فيقوم بتعصيبها، وهو الذي يقال له ابن الابن المبارك. ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. طيب، هذا ما يتعلق طيب وهكذا القول في بنت الإبل النازلة مع من فوقها نفس الكلام, هكذا يقال في بنت الإبن النازلة مع من فوقها من بنات الإبن. وإذا انتقلنا إلى الحواشي, الإخوة الأشقاء أو لأب, والأخوات الشقيقات أو لأب. من يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم؟ من يحجب الجميع؟ ها؟ الأصل الوارث, الأصل الوارث الإيش؟ الذكر, والفرع الوارث الذكر. الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر. فالأصل الوارث الذكر كالأب والجد على الصحيح يحجب جميع الحواشي, جميع الحواشي من غير استثناء, سواء كانوا نعم من جهة الأخوة أو من جهة العمومة. فجميع الحواشي لا ميراث لهم مع الأصل الذكر أو الفرع الذكر. الأصل الذكر الأب أو الجد, والفرع الذكر الذي هو الابن أو ابن الابن. لا ميراث لأحد من الحواشي مع وجود الأصل الوارث الذكر أو الفرع الوارث الذكر. طيب إذا كان الأصل الوارث أنثى, فهل يرث الحواشي أو يحجبون؟ إذا كان الفرع الوارث أنثى كالأم والجدة, ها الأصل إيش قلت أنا؟ قلت الفرع الأصل. نعم إذا كان الأصل الوارث, إذا كان الأصل الوارث أنثى كالأم والجدة, هل يرث أصحاب الحواشي أو يحجبون؟ كيف؟ طيب الأصل أنهم يعني كلامنا في الحجب, يرثون أو لا يرثون؟ ها يرثون. نعم فأصحاب الحواشي يرثون مع الأصل الوارث الأنثى. وهل يرثون مع الأصل الوارث مع الفرع الوارث الأنثى؟ هل يرثون مع الفرع الوارث الأنثى كالبنت أو لا يرثون؟ يرتفع عنهم ميراث الفرض ويبقى من له عصبة فيرث, أما ميراث الفرض فلا. نعم لا فرض مع وجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث, سواء نعم مع وجود الأصل الوارث الذكر أو الفرع الوارث الذكر أو الأنثى, ما في ميراث فرض. لأن ميراث الإخوة ما هو؟ كلالة. والكلالة وش المراد بها؟ عدم وجود الأصل والفرع, عدم وجود الأصل والفرع. إذن إذا وجد الأصل الوارث الفرع الوارث الأنثى فإنه لا يرث أحد بالفرض من أصحاب الحواشي, ومن له عصبة فإنه يرث, من كان صاحب عصبة فإنه يرث. بناء على ذلك الأخت الشقيقة ترث مع البنت أو لا ترث؟ ترث بالفرض أو التعصيب؟ بالتعصيب. والأخت لأب ترث مع البنت أو لا ترث؟ ترث بالفرض أو التعصيب؟ بالتعصيب. وهكذا الأخ الشقيق وهكذا الأخ لأب, ميراث هؤلاء عصبة. إذا جئنا إلى أولاد الأم, الإخوة والأخوات لأم, هم أصحاب فرض ولا عصبة؟ أصحاب فرض. هل يرثون مع وجود البنت أو لا يرثون؟ لا يرثون شيئا. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه مع احتياطي, وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. طيب إذا لا ميراث لأولاد الأم مع وجود البنت أو بنت الابن, وذلك لأن ميراثهم من قبيل الفرض, ولا يرث صاحب فرض مع وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث الذكر. أما في الأصل الوارث نقول الذكر, أما في الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى. كذلك إذا نظرنا إلى الأشقاء إذا نظرنا إلى الأشقاء وإلى الإخوة لأب عرفنا أن الأشقاء يحجبون بالكلية بمن؟ الإخوة الأشقاء يحجبون بالكلية بالأصل الوارث الذكر أو الفرع الوارث الذكر يحجبون بالكلية. وإذا جئنا إلى الإخوة والأخوات لأب فيحجبون بالكلية بمن؟ الإخوة نعم الإخوة لأب أو والأخوات لأب نعم. بما يحجب به الإخوة الأشقاء الذي هو الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر وهكذا ها وكذلك بالإخوة الأشقاء نعم بالإخوة الأشقاء. وإذا كنا أخوات شقيقات ولم يكن إخوة أشقاء فهل من بعدهم يحجب؟ هل يحجب الإخوة لأب والأخوات لأب إذا كان هناك أخوات شقيقات ولا يوجد إخوة أشقاء؟ كلامنا الآن في إذا لم يوجد أصل ولا فرع، لا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث، وإنما كان الميراث كلالة، ها لا يحجب الإخوة لا يحجب الإخوة لأب بالأخوات الشقيقات. طيب لا يحجبون بالأخوات الشقيقات، لكن إذا لم يوجد إخوة أشقاء وإنما وجدت أخوات شقيقات وأخوات لأب، ها إذا استغرق الشقيقات ها الثلثين فإن الأخوات لأب يسقطن. وإذا كانت أخت شقيقة واحدة وأخت لأب السدس تكملت الثلثين، وهكذا القول بعد ذلك في أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. فأبناء الإخوة الأشقاء يحجبون ها بمن فوقهم صح، يحجبون بمن فوقهم ويحجبون أيضا ها ويحجبون أيضا بالإخوة لأب بمن فوقهم من جهة الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء، ويحجبون أيضا من باب أولى بالأصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر. والإخوة الأشقاء أيضا يحجبون، والإخوة لأب يعني أبناء الإخوة لأب يحجبون بمن ها يحجبون بمن بأبناء الإخوة الأشقاء ويحجبون بمن فوقهم، ويحجبون أيضا من باب أولى بالأصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر. وإذا انتقلنا إلى الأعمام الأشقاء من الذي يحجبهم ها من هو أقرب منهم وهم من سبق نعم من سبق نعم جميع من سبق من الذكور يحجبونهم جميع من سبق من الذكور يحجبونهم. وإذا نظرنا إلى أبناء الإخوة أبناء الأعمام الأشقاء من الذي يحجبهم؟ جميع من سبق نعم من الذكور. وإذا نظرنا إلى أبناء الأعمام لأب ما الذي يحجبهم؟ أيضا جميع من سبق على الترتيب السابق الذي ذكرناه، فإن هؤلاء ميراثهم عصبة، وعرفنا أن في ميراث العصبة نقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم بعد ذلك الولاء. فعلى كل ما يتعلق بالحجب من الأمور المهمة أن يعرف الشخص من يحجب من الميراث ومن لا يحجب، وهكذا يعرف حجب الحرمان وحجب النقصان. وعلى كل دراسة مثل هذه الأمور على سبيل التفصيل تحتاج إلى الكتب المستقلة التي وضعت لهذا العلم علم الفرائض أي نعم، وحينئذ يسهل مثل هذا العلم ويتيسر، لكن ما أخذناه إنما هو من قبيل الفوائد العامة، وإلا فهذا العلم يحتاج إلى دراسة مستقلة حتى يستوعب ويفهم فهما جيدا. لكن نختم ما يتعلق بهذا الحديث بما ذكرناه، وننتقل بعد ذلك من شيئة الله إلى الحديث الذي بعده، وننتقل درس تطهير الاعتقاد عن أدلة الإلحاد للعلامة الصنعاني رحمة الله عليه.